إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، باسمكم جميعا وباسم أهالي مفرق حبيش على وجه الخصوص، نرحب بضيوفنا الكرام وعلى رأسهم المشايخ الفضلاء وعلى رأسهم الشيخ الوالد محمد بن عبد الوهاب حفظه الله، فمرحبا بهم أجمعين وبمرافقيهم، ومرحبا بكل من حضر من قريب أو من بعيد إلى هذا المسجد المبارك لسماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سمعتم بحمد الله جل وعلا في كلمات المشايخ في الظهر كلمة الشيخ محمد علي مقبول المحمدي، وبعد العصر كلمات المشايخ الثلاثة علي القليصي ونعمان الوتر وعبد المصور العرومي. ولا شك أن من حضر قد استفاد وسمع خيرا كثيرا من الآيات والأحاديث والحكم والعبر والمواعظ. وهكذا أيها الإخوة، هي مجالس أهل السنة ومحاضرات أهل السنة وخطب أهل السنة ودروس أهل السنة. فكم من خير نشر، وكم من علم نشر، وكم من مواعظ، وكم من فتاوى، وكم من معالجات لقضايا المجتمع. والناس لهم قضايا ومشاكل، منهم من ليس عنده حل فيسمع الحلول على أفواه العلماء، ومنهم من قد عرف الحل ولكن ضعفت عزيمته فيسمع من كلام العلماء ما يشحذ همته ليقوم بما قد علم مما كلفه الله جل وعلا. فأهل السنة أنفع الناس للناس، وأرحم الناس بالناس، وأرفق الناس بالناس، لأنهم يقتدون بالرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وصفه الله عز وجل بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعالمين، وأمته كذلك، والعلماء على وجه الخصوص أحق بذلك من بقية المسلمين، أنهم رحمة للعالمين، يعلمون جاهلهم ويرشدون ضالهم. فكم من جاهل قد علموه، وكم من ضال قد هداه الله على أيديهم، وكم من أسير للشيطان أطلق الله وثاقه في مثل هذه المحاضرات ومثل هذه المجالس، وأصلح الله عز وجل بكلام علماء أهل السنة أمما لا يعلم عددهم إلا الله. وكم للجهل من هجمات، وكم للبدع من صولات وجولات، وكم للتحزبات من تصوير للقضايا على غير واقعها الشرعي. لولا أن الله عز وجل قيض أهل السنة لأفسدت تلك المبادئ البلاد والعباد، ولكن الله عز وجل يدفع الناس بعضهم ببعض. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. فنوصي أنفسنا والسامعين بالثبات على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نعمل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نعتز بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ندعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، لا أريد أن أكدر عليكم الصفو، فأنتم في الانتظار بالأشواق إلى كلام الشيخ المبارك محمد بن عبد الوهاب الوصابي، وهو المعروف لديكم. وكم من المواقف التي كنا نسمعها ثم أخيرا نقرأها من كلام الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، وهو يثني على محاضرنا هذه الليلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي، ويذكره بالخير في أشياء رفيعة جدا، ويأمره بالفتوى، ويأمره بالدعوة، ويأمره بغير ذلك، ويثني عليه الثناء العطر. فما ثناؤنا بعد ثناء الشيخ مقبل إلا أن يكون أنقص من كلام الشيخ أو تكرير لكلامه، فكلامه كبير. ونسأل الله عز وجل أن يرفع من شأن شيخنا محمد بن عبد الوهاب وأن يعلي قدره، ومرحبا به بين أبنائه وإخوانه، ونحن ننتظر الدرر النافعة المعتادة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يبارك لنا في هذه الليلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما قولي بأن كلامنا أنقص من كلام الشيخ، إلا أنني أعني أنه مهما مدحناه فإن كلام الشيخ أوسع من مدحنا، فقد مدحه مدحا عريضا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس، إنه لا علاج للقلوب إلا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا علاج للأوضاع، ولا صلاح للمجتمعات والأسر إلا بهذا الدين، بكتاب الله وبسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى فهم السلف الصالح. وسنبقى في هذه الليلة وفي هذا اليوم، اليوم الأول من شهر شعبان عام 31 و400 هجرية، في هذا المسجد المبارك، مسجد السنة في مفرق قبيش، مع وصية عظيمة ومباركة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي موعظة لمن تدبرها، ووصية جامعة لمن فقهها، وذلك كما في حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، واعمل لله كأنك تراه، واعمل لله كأنك تراه، واعبد نفسك في الموتى، واعبد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، فأخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. إن شاء الله تحفظون هذا الحديث، وسأقرأ عليكم ثلاثا ثم ندخل في تفاصيل معناه، موعظة نبوية ونصيحة نبوية ووصية نبوية، من عمل بها أفلح في الدنيا والآخرة، عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. واعمل لله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وشجر. وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. أخرجه الطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع وفي سلسلة صحيحة. الحديث مرة ثالثة حتى يحفظ. عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، واعمل لله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وشجر. وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. أخرجه الإمام الطبراني في الكبير، والبيهقي في الشعب رحمة الله عليهما، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. هذه الوصية النبوية المباركة اشتملت على 6 مسائل، وهي كما تعلمون لا تختص بمعاذ ابن جبل رضي الله عنه، لأن الأصل عموم التشريع لجميع الأمة. وتعرفون أيضا منزلة معاذ رضي الله عنه، وأنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وأنه يأتي يوم القيامة أمام العلماء. فهذا الحديث مما حفظه لنا معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفقرة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: اعبد الله، فيها الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، وأنها واجبة، واجب على العباد أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اخضعوا له وأطيعوه ونفذوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الدنيا والآخرة. وهكذا يأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أمر الله به. فرسول الله عليه الصلاة والسلام يتخلق بالقرآن ويتأدب بالقرآن، يمتثل لأوامره ويجتنب نواهيه، ويأمر بما أمر به، وينهى بما نهى عنه. كان خلقه القرآن كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: اعبد الله، لا تترك العبادة، فإنه لا فلاح لك إلا بها، لا فوز ولا فلاح ولا سعادة إلا بالعبودية لله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى إبليس حين تكبر عن العبودية لله، ماذا فعل الله به؟ طرده ولعنه وغضب عليه وأشقاه الشقاوة الأبدية السرمدية، نسأل الله العافية والسلام، مع أنه أبو الجن وآدم أبو البشر، هذا أب وهذا أب، وهذا والد وهذا والد، ولكن آدم عليه السلام خضع لله وعبد الله فرفعه الله وصار نبيا من الأنبياء، نبيا من الأنبياء ومن عباد الله الصالحين المقربين عند الله، منزلته عند الله عظيمة ورفيعة. ولما أغواه إبليس رجع إلى الله وتاب إلى الله فتاب الله عليه، وبالتوبة كأن شيئا لم يكن، من تاب تاب الله عليه. لكن إبليس عاند وكابر واستكبر، لم يخضع لأوامر الله، فلعنه الله وطرده وغضب عليه وسخط عليه. وما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة من الإنس ومن الجن إلا وهو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسأل الله السلامة والعافية. جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من ذرية آدم ومن ذرية إبليس يقولون هذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله من شره ومن كيده ومن مكره. نسأل الله العافية والسلام. مسخ شر مسخه بعد أن كان مع الملائكة، هو من الجن لكن كان مع الملائكة يعبد الله، فلما تكبر لعنه الله. فالعبودية لا بد منها، لا فلاح لأحد ولا سعادة إلا بها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وفي هذا الحديث اعبد الله، اخضع له واخشع له وتذلل بين يديه. وكما تعلمون أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين اثنين: الإخلاص والمتابعة. ذكر الرسول بعد هذه الجملة الجملة الثانية، قال: ولا تشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، فيدخل جميع أنواع الشرك، سواء كان شرك التشريع الذي هو البدع في الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولا يشركوا في حكمه أحدا. البدعة داخلة في الشرك، في شرك التشريع، والإخلاص ضده الرياء، الرياء داخل في الشرك. فإذا قوله ولا تشرك به شيئا تضمن الإخلاص والمتابعة. لا تشرك بالله شيئا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في تشريعه. لا تقبل إلا شرع الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلمات مختصرة ولكن معانيها عظيمة، شرحها وبيانها وتوضيحها عظيم، ويمكنك أن تقوم بخطبة بهذا الحديث أو بمحاضرة تعلم الناس، تذكر الناس وتحفظهم حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اعبد الله ولا تشرك به شيئا، هاتان الجملتان الأوليان من حققهما أفلح في الدنيا والآخرة. حقق العبودية لله واجتنب الشرك بجميع أنواعه ومظاهره، فحين عبد الله صار عابدا، صار من العباد، من الصالحين، من المتقين، من المؤمنين. وحين اجتنب الشرك صار من أهل التوحيد ومن أهل الإخلاص ومن أهل الاتباع، متبع للكتاب والسنة، لم يقع في الشرك الملحدين، الشرك الربوبية، ولا في شرك القبوريين، الشرك الألوهية، ولا في شرك الجهمية ومن نحى نحوهم، الشرك في الأسماء والصفات، ولا وقع في شرك التشريع، في شرك التشريع، بل هو موحد. وكما يقول أهل العلم، ما أطلقه الله في كتابه أو رسوله عليه الصلاة والسلام فلا تقيده، ما أطلقه الله أطلقه لا تقيد. قال ولا تشرك به شيئا، لم يقل في الدعاء أو في الذبح أو في النذر، ما قيده بشرك الألوهية، إنما أطلقه، فأنت أيضا تطلقه. فمن حقق كما قلنا هاتين الجملتين صار من عباد الله الصالحين المؤمنين المتقين، عابد وموحد ومتبع ومخلص. ثم قال واعمل لله كأنك تراه، الجملة الثالثة، واعمل لله كأنك تراه، فيها الإخلاص وفيها الإحسان وفيها المراقبة، المراقبة لله، الخوف من الله، الخشية من الله. لا تعامل الناس، عامل ربك، اتق الله واخشى الله، الله هو المطلع على سرك وعلى نيتك، الله هو المحاسب لك، الله الذي يعلم ظاهرك وباطنك، وهو الذي خلقك وهو أعلم، هو أعلم بك من نفسك، وهو الذي سيحاسبك. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. مهما شرقوا ومهما غربوا ومهما ذهبوا هنا وهناك، المرجع إلى الله. قال إن إلينا إيابهم، مرجعهم إلينا، شرقوا أو غربوا، ذهبوا يمنى أو يسرى، مرجعهم إلينا. ثم قال ثم إن علينا حسابهم، وحسابهم علينا، الله سبحانه هو المحاسب، هو الحسيب، هو الرقيب، هو الشهيد، وهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. واعمل لله كأنك تراه. متى صار العبد كذلك يعمل لله كأنه يراه؟ انتفى عنه الرياء والسمعة والشرك، وأن يريد بعمله أي مقصد من مقاصد الدنيا، لأنه يعامل الله. وأيضا صار مجتنبا لما حرم الله، لأنه يعلم أن الله يراه، فيجتنب الحرام، الخمر والربا والزنا واللواط والاستمناء وجميع المحرمات، لأنه أيقن أن الله مطلع عليه. واعمل لله كأنك تراه. هذا الحديث إذا طبقه الناس انتهت المشاكل، كل أحد يراقب الله، انتهت الفتن، الكذب، لف الدوران، ظلم، الاغتصاب، حرمات، صار كل واحد يراقب الله سبحانه وتعالى. واعمل لله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى. الله أكبر. تصور يا عبد الله، صور الرسول عليه الصلاة والسلام يوصيك بهذه الوصية، كيف يكون لهذه الوصية من قيمة؟ تقول رسول الله أوصاني بهذه الوصية، واعدد نفسك في الموتى. في الموتى ليس في أعمال الخير، لا، أعمال الخير أنت إن شاء الله من الأحياء، في أعمال الخير أنت من الأحياء وأنت من اليقظين. يقظ نبيل، نبيه، ذكي، عمل خيرية. لكن الشر والفتن والمصائب، اعدد نفسك من الموت. متى جاء الشر؟ تذكر الموت. جاءت البدعة، جاءت المعصية، جاءت الفتن، جاءت المشاكل، جاءت اتباع الهوى، جاء الظلم للناس وأخذ الأموال وأخذ الممتلكات والافتراءات عليهم والكذب وتزوير السجلات والأيمان الفاجرة وشهادة الزور. يقول لك أعدد نفسك جنبك، هذا يردعك. لكن في أعمال الخير لا، في
في أعمال الخير كن مشيطا مجتهدا فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان في عمل تنفق على أهلك، هذا عمل خير، تنفق تشتغل لتنفق على أهلك على أولادك وعلى والديك، تعفهم عن المسألة، هذا عمل صالح. أنت ما لم تعمل من أجل المباهاة والتفاخر، إنما تعفهم وتسد حاجتهم، تسد حاجتهم في المأكل، في المشرب، في الملبس، في المسكن، في العلاج. هذا إذا احتسبته فأجر عند الله عظيم، لكن بما أحل الله لك، تعمل بما أحل الله لك فيما يوافق الشرع، وتؤدي الواجبات التي افترضها الله عليك من صلاة وزكاة وصيام وحج وطلب علم ودعوة إلى الله وصلة رحم إلى غير ذلك، وتبتعد عما حرم الله عليك. فما كان من أعمال الخير لا تعد نفسك فيه في الموتى، أنت محتاج العمل الصالح، أنت محتاج لما يقربك إلى الله، تصلي بنشاط وتصوم بنشاط وتحج وتعتمر بنشاط وتطلب العلم بنشاط، تدعو إلى الله بنشاط، تصل أرحامك، تبر والديك، تحسن إلى جيرانك بنشاط، أعمال صالحة تفرح بها، تنشط في أدائها. لكن كما سمعت، إذا جاء الشر، إذا جاءت الفتن، واعدد نفسك في الموتى، لا تشارك في الشر، انتبه، إن شاركت رجع وبال ذلك عليك، فعند الشر تذكر الموت ليكون معينا لك على ترك الشر، ترك البدع، ترك المعاصي، ترك اتباع الشيطان واتباع الهوى، ترك التعاون على الإثم والعدوان. تذكر الموت أنك ستموت، واعدد نفسك في الموتى، نسأل الله ثبات. واذكر الله عند كل حجر وشجر، الله أكبر، عند كل حجر وشجر. كم في الدنيا من أحجار وكم من أشجار يحثك على الإكثار من ذكر الله، عند كل حجر وشجر، معناه استكثر وهو لك، وهو لك. هذا من الأعمال الصالحة، الحجر يشهد لك والشجر يشهد لك، أحمد ربك، يأتي يوم القيامة شهود لك أنك ذكرت الله في هذا الوادي في طوله وعرضه، في طريقك وأنت ماشي أو راكب، وأنك ذكرت الله في هذا الجبل صاعد أو هابط، وأنك ذكرت الله في تلك الهضاب والتلال والشعاب، وفي طريقك في المدن وفي القرى، تذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، سبحان الله، الذكر الشرعي وليس المبتدع، لأنها قاعدة نمشي عليها، أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة، وأن العبادة الأصل فيها المنع والتوقف إلا بنص، وأن العمل إذا كان محدثا كان ردا على صاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. الذكر يكون ذكر شرعي، عمل صالح، لأن العمل لا يكون صالحا إلا بهذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة. متى فقد المتابعة ما صار صالحا، صار فاسدا خبيثا منتنا وبالا على صاحبه، لأنه بدعة في الدين. وهكذا متى كان غير خالص لله ما كان صالحا. فهذه الوصايا من الرسول عليه الصلاة والسلام هي لك، إذا عملت بها أنت المستفيد. واذكر الله عند كل حجر وشجر. وانظر أيضا إلى بعض الناس كم يتكلمون بكلام الدنيا، نسأل الله العافية والسلام، لا يفتر ولا يكل ولا يكل ولا يمل ولا يسأم بالكلام الذي ما فيه فائدة، وأحيانا يكون كلام من الكبائر، ما هو من الصغائر، من كبائر الذنوب ومن صغائر الذنوب، وكلام لا ينفع، ويثقل عليه أن يذكر الله، نسأل الله ثبات. هذه من الشقاوة ومن الخذلان ومن عدم التوفيق، لسانه مثل المسجل حتى وقت الأكل يأكل ويتكلم، يا ليت بخير، بخير بذكر. تعجب من بعضهم، تقول: أعوذ بالله، إيش عنده من تجلد للكلام، لا يتعب حلقه ولا لسانه ولا بدنه ولا شيء. لكن أنت جزاك الله خير، كن مثله إنما في الخير، خليك هكذا. كثير الذكر، كثير الطاعة، الخير، العلم، الدعوة، التعليم، التحفيظ، النصائح، التوجيه، كله بحق وفي حدود الكتاب والسنة، في حدود ما ينفع ولا يضر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي الألباب، لأصحاب العقول. من هم هؤلاء أصحاب العقول؟ قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وانظروا إلى بدعة التصوف كيف خدعهم الشيطان، خدعهم أنه يذكر الله، يتجمعون بالذكر الجماعي ويذكرون الله قائمين وراكعين. بعض الطرق الصوفية هكذا تمشي، يصطفون مثل الصلاة، صف مقابل صف، وأذكار قائم وراكع، قائم وراكع، هذه من البدع. هيئة أحدثوها. والمراد بالآية قياما وقعودا وعلى جنوبهم أن القيام حصل لهم بدون تقصد، والقعود كذلك وعلى جنوبهم كذلك بحسب حالهم، كان قائما فذكر الله، قعد ذكر الله. أما أنه يتقصد يقوم ويقعد ويقوم ويقعد هذا غير مطلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلم بكتاب الله منا، ما فعل هذا؟ تطبيقه تفسير للقرآن إنما يكون بحسب حالك. إذا أنت قائم اذكر الله، وإذا أنت قاعد كذلك، وإذا أنت مضطجع اذكر ربك، لا تغفل عن ذكر الله. وذكر الله يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بتذكر الأحكام الشرعية، الوعد والوعيد والأسماء والصفات، كل هذا ذكر الله عز وجل. إنسان يأتي بفوائد ونصائح هذا يذكر الله. إنسان يعلم الناس الفقه ويعلمهم الدين هذا ذكر الله عز وجل. والقرآن ذكر، والدعاء ذكر، والاستغفار ذكر، ومن ذكر الله خاليا ذكره ففاضت عيناه. قد يكون ما تلفظ لسانه، ذكر الله بقلبه ففاضت عيناه بالدموع. ذكر الله باب واسع لا يختص باللسان، اللسان جزء من ذلك. فالله يكون على بالك، الله على بالك خوفا ورجاء وتوكلا واعتصاما ومحبة وولاء وقبولا لأحكامه وتشريعاته، وحبا لأوليائه وأصفيائه من الملائكة والأنبياء والمرسلين والصالحين. هذا كله ذكر الله سبحانه وتعالى، بدلا من أن تذكر الدنيا والقيل والقال والباطل اذكر الله سبحانه وتعالى. واذكر الله عند كل حجر وشجر. وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. هو لا يأمرك بفعل السيئة، ما قال اعمال السيئة، هذا ما يجوز. لكن أنت بشر، أنت ما أنت معصوم ولا أنت ملك، فإذا حصل منك أنك فعلت سيئة بلسانك أو بجوارحك حصل هذا، يقول اعمل بجنبها حسنة. السيئة السرية الحسنة مثلها، والسيئة العلانية الحسنة مثلها، السر بالسر والعلانية بالعلانية. ومتى كان هذا من الشخص لو حصل منه زلة أتبعها بحسنة، قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كلما عمل سيئة أتبعها بحسنة. مثلا رفع صوته على أبيه، أو قال له اسكت، أو قال لأمه اسكتي، هذه سيئة. ثم ندم، استغفر، أو توضأ وصلى ركعتين، أو تصدق بصدقة، ما شاء الله، هذا إنسان موفق، شعر بالمعصية وشعر بالزلة، خاصم أخاه المسلم وأغلظ عليه في غير موضعه، لأنه أحيانا قد يكون في موضعه إذا شد عليه في صالحه، لكن عرف أنه تجاوز بكلمة بكلمتين بثلاث. كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. قال أتبعها بحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هناك ناس يأتون بالسيئات تلو السيئات ولا يبالون، هؤلاء على خطر عظيم. سيأتي يوم القيامة وإذا بسجل أعمالهم ممتلئ بالسيئات، ما في حسنات، وإذا بالسيئات تفني الحسنات. الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن باقي معك الحديث، حديث أبي هريرة عند مسلم، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار. ففيه أن السيئات تفني الحسنات، والجمع واضح بين الآية والحديث. فإذا كانت الحسنات كثيرة أكثر من السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات لأن الحسنات أكثر. لكن إذا كان العكس، السيئات أكثر والحسنات أقل، يكون العكس، إن السيئات يذهبن الحسنات، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم حديث المفلس، لما سأل الرسول الصحابة رضي الله عنهم أتدرون من المفلس؟ هو هذا، يأتي بحسنات كأمثال الجبال، ولكن هناك تبعات وهناك حقوق عليه وهناك مطالبون، وحقوقهم أكثر كثيرا، ولهذا قيل له مفلس. لما قيل له مفلس لماذا؟ لأنه كان عنده حسنات كالجبال فأفلس. أما لو كان هو من البداية ما عنده حسنات، هذا ما يقال له مفلس. إنسان فقير معروف بين الناس بأنه فقير ما يقال أفلس، ما يقال أفلس إلا إذا كان غنيا وكان يقالب التجارة، عرف بين الناس بالغنى والتجارة، بيع والشراء والاستيراد، ثم بعد فترة أفلس، تحمل ديون وانتهى كل ما عنده، هذا يقال له أفلس. أما الفقير من أصله ما يقال مفلس، يقال هذا فقير. فهذا أفلس لأنه كان عنده حسنات كأمثال الجبال، لكن يأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وشتم هذا وسب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، حتى وإن كان ما قتله ضرب وسال الدم، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم. حسنات انتهت وما يزال عليه حقوق، قال أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار، يرمى في النار. أسأل الله العافية والسلام. فيا عبد الله احفظ هذا الحديث بارك الله فيك، وعرف معناه وانشره بين الناس، حتى تكون من ضمن من نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وممن حفظها وعمل بها، وعسى الله أن ينفعك به. هذه الست الجمل إذا جعلتها نصب عينيك فعسى الله أن ينفعك بها، تكون عابدا وتكون موحدا ومخلصا وتكون محسنا ومراقبا لله سبحانه وتعالى، وعند الشر تعود نفسك في الموتى، عند الشر، عند الفتن، عند المحن، عند المصائب عود نفسك في الموتى. أما عند الخير عود نفسك في الأحياء، في الخير، في العباد، في الصالحين، في المؤمنين، في المتقين، في المجتهدين في طلب العلم، في الدعوة إلى الله. واذكر ربك عند كل حجر وشجر، الله أكبر، بيتك فيه الحجارة، وقد يكون عند الباب الأشجار، وفي طريقك الأشجار، اذكر الله. الذكر الشرعي، وابتعد عن المعاصي. لكن إذا زل لسانك أو قلمك أو يدك أو رجلك أتبعها بحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية، تمحها، تمحى تلك. وإذا طولبت بها فعندك رصيد يوم القيامة، الحساب يكون على الحسنات والسيئات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأنت محتاج للحسنات. ثم أيضا أنت الآن في الدنيا عندك نعم كثيرة أنعم الله بها عليك، وفي جسمك 360 مفصلا، 360، الله أكبر، مفصل، عاملة، متحركة، معينة، مساعدة، في اليدين، في الرجلين، في الرقبة، في الظهر، في كل جسمك 360. يصبح على كل مفصل من هذه المفاصل في كل يوم صدقة. شكرا لله الذي من عليك بهذا العضو وبهذا المفصل، كل يوم 360. بعض الناس ما يقدر يفي بهذا المطلوب يوميا 360 إلا من رحم الله. فمعناه أنت أيضا عليك حقوق، عندك نعم كثيرة دينية ودنيوية، وأنت مطالب بالقيام بشكرها. فإذا كنت مقصرا معناه أنك تجمع على نفسك حقوق، حقوق لله سبحانه وتعالى وحقوق لخلقه. فحسناتك إذا كانت يسيرة لا تفي بهذه الحقوق. قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. إلى أن قال: ويجزو من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ما كل الناس يصلون الضحى إلا من رحم الله. ركعتان في الضحى تقومان مقام 360 صدقة. فهل أنت محافظ على صلاة الضحى؟ إلا من رحم الله. فالله الله يا عبد الله، هذه المجالس لعل الله أن ينفعك بها، لا تدخل بها على نفسك، واحتسبها عند الله. وحيث كنت في أي قرية في أي مدينة تسمع بموعظة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تبخل على نفسك، فعسى الله أن يوفقك بكلمة تسمعها. الدنيا جذابة، الدنيا جذابة، وجلساء السوء كذلك، والهوى والشيطان أعداء كثر عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، فتن كثيرة عظيمة. فما لك إلا الله. ثم مثل هذه المجالس التي تزيد في إيمانك وتزيد في علمك وفي عملك الصالح، أيضا مع الابتعاد عن جلساء السوء، مع الابتعاد عن جلساء السوء. انظروا إلى قوم نوح نسأل الله العافية والسلامة، وإلى صبر نوح عليه السلام، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله وهم يستهزئون به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جلساء سوء، جلساء سوء تجمعوا يعين بعضهم بعضا ويشجع بعضهم بعضا، الخير ما قبلوه والشر قبلوه وهو صابر، وهم يستهزئون به وهو صابر، ويسخرون منه وهو صابر. وفي الأخير عرفتم ما أصابهم أو ما أصاب آخرهم، الذين قد ماتوا ماتوا إلى جهنم. وكان يوصي بعضهم بعض أن لا يتبعوا، وصية باطلة، لكن هكذا جلساء السوء عبوهم. آخر شيء جاءهم الغرق العام الذي عم الأرض بأكملها، وهم ينظرون وعلى أن الجبال سينجون منها فيها، ما نجوا، أغرقهم الله أجمعين إلا من آمن مع نوح عليه السلام في السفينة، الله نجاهم. جاءهم الغرق العام، غضب الله عليهم، سخط الله عليهم، ومن الغرق إلى الحرق، من الغرق بالماء إلى الحرق بالنار، ليل ونهار أبد الآبدين، لأن الحجة قامت عليهم، فقامها نوح عليه السلام نبي الله ورسول الله، هو أول رسول إلى أهل الأرض، فقامها، لكنهم ما قبلوها، ظنوا أن المسألة مهزلة كما يفعل بعض الناس الآن، ينصح بالصلاة، ينصح بالدين، يسخر ويضحك ويستهزئ وسيندم إذا لم يقبل النصيحة والحق، سيندم إما عاجلا في الدنيا إن هداه الله، وإما آجلا بعد الموت في الوقت الذي لا ينفع فيه الندم بعد الموت. فنتواصى جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى، والتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله التوفيق لي ولكم ولجميع المسلمين. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، باسمكم جميعا وباسم أهالي مفرق حبيش على وجه الخصوص، نرحب بضيوفنا الكرام وعلى رأسهم المشايخ الفضلاء وعلى رأسهم الشيخ الوالد محمد بن عبد الوهاب حفظه الله، فمرحبا بهم أجمعين وبمرافقيهم، ومرحبا بكل من حضر من قريب أو من بعيد إلى هذا المسجد المبارك لسماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سمعتم بحمد الله جل وعلا في كلمات المشايخ في الظهر كلمة الشيخ محمد علي مقبول المحمدي، وبعد العصر كلمات المشايخ الثلاثة علي القليصي ونعمان الوتر وعبد المصور العرومي. ولا شك أن من حضر قد استفاد وسمع خيرا كثيرا من الآيات والأحاديث والحكم والعبر والمواعظ. وهكذا أيها الإخوة، هي مجالس أهل السنة ومحاضرات أهل السنة وخطب أهل السنة ودروس أهل السنة. فكم من خير النشر، وكم من علم نشر، وكم من مواعظ، وكم من فتاوى، وكم من معالجات لقضايا المجتمع. والناس لهم قضايا ومشاكل، منهم من ليس عنده حل فيسمع الحلول على أفواه العلماء، ومنهم من قد عرف الحل ولكن ضعفت عزيمته فيسمع من كلام العلماء ما يشحذ همته ليقوم بما قد علم مما كلفه الله جل وعلا. فأهل السنة أنفع الناس للناس، وأرحم الناس بالناس، وأرفق الناس بالناس، لأنهم يقتدون بالرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وصفه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعالمين، وأمته كذلك، والعلماء على وجه الخصوص أحق بذلك من بقية المسلمين، أنهم رحمة للعالمين، يعلمون جاهلهم ويرشدون ضالهم. فكم من جاهل قد علموه، وكم من ضال قد هداه الله على أيديهم، وكم من أسير للشيطان أطلق الله وثاقه في مثل هذه المحاضرات ومثل هذه المجالس، وأصلح الله عز وجل بكلام علماء أهل السنة أمما لا يعلم عددهم إلا الله. وكم للجهل من هجمات، وكم للبدع من صولات وجولات، وكم للتحزبات من تصوير للقضايا على غير واقعها الشرعي، لولا أن الله عز وجل قيض أهل السنة لأفسدت تلك المبادئ البلاد والعباد. ولكن الله عز وجل يدفع الناس بعضهم ببعض، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. فنوصي أنفسنا والسامعين بالثبات على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نعمل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نعتز بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ندعو إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، لا أريد أن أكدر عليكم الصفو، فأنتم في الانتظار بالأشواق إلى كلام الشيخ المبارك محمد بن عبد الوهاب الوصابي، وهو المعروف لديكم. وكم من المواقف التي كنا نسمعها ثم أخيرا نقرأها من كلام الشيخ رحمة الله عليه، الشيخ مقبل ابن هادي الواجعي، وهو يثني على محاضرنا هذه الليلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي، ويذكره بالخير في أشياء رفيعة جدا، ويأمره بالفتوى ويأمره بالدعوة ويأمره بغير ذلك، ويثني عليه الثناء العطر. فما ثناؤنا بعد ثناء الشيخ مقبل إلا أن يكون أنقص من كلام الشيخ أو تكرير لكلامه، فكلامه كبير. ونسأل الله عز وجل أن يرفع من شأن شيخنا محمد بن عبد الوهاب وأن يعلي قدره، ومرحبا به بين أبنائه وإخوانه، ونحن ننتظر الدرر النافعة المعتادة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يبارك لنا في هذه الليلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما قولي بأن كلامنا أنقص من كلام الشيخ، إلا أنني أعني أنه مهما مدحناه فإن كلام الشيخ أوسع من مدحنا، فقد مدحه مدحا عريضا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس إنه لا علاج للقلوب إلا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا علاج للأوضاع ولا صلاح للمجتمعات والأسر إلا بهذا الدين لكتاب الله وبسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى فهم السلف الصالح. وسنبقى في هذه الليلة وفي هذا اليوم، اليوم الأول من شهر شعبان عام 31 و400 هجرية، في هذا المسجد المبارك مسجد السنة في مفرق قبيش، مع وصية عظيمة ومباركة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي موعظة لمن تدبرها، ووصية جامعة لمن فقهها، وذلك كما في حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، واعمل لله كأنك تراه، واعمل لله كأنك تراه، واعبد نفسك في الموتى، واعبد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، فأخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. إن شاء الله تحفظون هذا الحديث، وسأقرأ عليكم ثلاثا ثم ندخل في تفاصيل معناه، موعظة نبوية ونصيحة نبوية ووصية نبوية، من عمل بها أفلح في الدنيا والآخرة، عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، واعمل لله كأنك تراه، واعبد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. الحديث مرة ثالثة حتى يحفظ. عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، واعمل لله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. أخرجه الإمام الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب رحمة الله عليهما، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي السلسلة الصحيحة. هذه الوصية النبوية المباركة اشتملت على ست مسائل، وهي كما تعلمون لا تختص بمعاذ ابن جبل رضي الله عنه، لأن الأصل عموم التشريع لجميع الأمة، وتعرفون أيضا منزلة معاذ رضي الله عنه وأنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وأنه يأتي يوم القيامة أمام العلماء. فهذا الحديث مما حفظه لنا معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفقرة الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: اعبد الله، فيها الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى وأنها واجبة، واجب على العباد أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اخضعوا له وأطيعوه ونفذوا أوامره واجتنبوا نواهيه تفلحوا في الدنيا والآخرة. وهكذا يأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما أمر الله به. فرسول الله عليه الصلاة والسلام يتخلق بالقرآن ويتأدب بالقرآن، يمتثل لأوامره ويجتنب نواهيه ويأمر بما أمر به وينهى بما نهى عنه، كان خلقه القرآن كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. اعبد الله، لا تترك العبادة، فإنه لا فلاح لك إلا بها، لا فوز ولا فلاح ولا سعادة إلا بالعبودية لله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى إبليس حين تكبر عن العبودية لله، ماذا فعل الله به؟ طرده ولعنه وغضب عليه وأشقاه الشقاوة الأبدية السرمدية، نسأل الله العافية والسلام، مع أنه أبو الجن وآدم أبو البشر، هذا أب وهذا أب، وهذا والد وهذا والد، ولكن آدم عليه السلام خضع لله وعبد الله فرفعه الله وصار نبيا من الأنبياء، نبيا من الأنبياء ومن عباد الله الصالحين المقربين عند الله، منزلته عند الله عظيمة ورفيعة. ولما أغواه إبليس رجع إلى الله وتاب إلى الله فتاب الله عليه، وبالتوبة كأن شيئا لم يكن، من تاب تاب الله عليه. لكن إبليس عاند وكابر واستكبر، لم يخضع لأوامر الله، فلعنه الله وطرده وغضب عليه وسخط عليه. وما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة من الإنس ومن الجن إلا وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نسأل الله السلامة والعافية. جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من ذرية آدم ومن ذرية إبليس يقولون هذا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله من شره ومن كيده ومن مكره، نسأل الله العافية والسلام. مسخ شر مسخة بعد أن كان مع الملائكة، هو من الجن لكن كان مع الملائكة يعبد الله، فلما تكبر لعنه الله. فالعبودية لا بد منها، لا فلاح لأحد ولا سعادة إلا بها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وفي هذا الحديث اعبد الله، اخضع له واخشع له وتذلل بين يديه. وكما تعلمون أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين اثنين، الإخلاص والمتابعة. ذكر الرسول بعد هذه الجملة الجملة الثانية، قال ولا تشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، فيدخل جميع أنواع الشرك، سواء كان شرك التشريع الذي هو البدع في الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولا يشرك في حكمه أحدا، البدعة داخلة في الشرك، في شرك التشريع. والإخلاص ضده الرياء، الرياء داخل في الشرك. فإذا قوله ولا تشرك به شيئا تضمن الإخلاص والمتابعة. لا تشرك بالله شيئا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته ولا في تشريعه. لا تقبل إلا شرع الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلمات مختصرة ولكن معانيها عظيمة، شرحها وبيانها وتوضيحها عظيم، ويمكنك أن تقوم بخطبة بهذا الحديث أو بمحاضرة تعلم الناس تذكر الناس وتحفظهم حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اعبد الله ولا تشرك به شيئا، هاتان الجملتان الأوليان من حققهما أفلح في الدنيا والآخرة. حقق العبودية لله واجتنب الشرك بجميع أنواعه ومظاهره، فحين عبد الله صار عابدا، صار من العباد، من الصالحين، من المتقين، من المؤمنين. وحين اجتنب الشرك صار من أهل التوحيد ومن أهل الإخلاص ومن أهل الاتباع، متبع للكتاب والسنة، لم يقع في الشرك الملحدين، الشرك الربوبية، ولا في شرك القبوريين، الشرك الألوهية، ولا في شرك الجهمية ومن نحى نحوهم، الشرك في الأسماء والصفات، ولا وقع في شرك التشريع، في شرك التشريع، بل هو موحد. وكما يقول أهل العلم ما أطلقه الله في كتابه أو رسوله عليه الصلاة والسلام فلا تقيده، ما أطلقه الله أطلقه لا تقيد. قال ولا تشرك به شيئا، لم يقل في الدعاء أو في الذبح أو في النذر، ما قيده بشرك الألوهية، إنما أطلقه، فأنت أيضا تطلقه. فمن حقق كما قلنا هاتين الجملتين صار من عباد الله الصالحين المؤمنين المتقين، عابد وموحد ومتبع ومخلص. ثم قال واعمل لله كأنك تراه، الجملة الثالثة، واعمل لله كأنك تراه، فيها الإخلاص وفيها الإحسان وفيها المراقبة، المراقبة لله، الخوف من الله، الخشية من الله. لا تعامل الناس، عامل ربك، اتق الله واخشى الله. الله هو المطلع على سرك وعلى نيتك، الله هو المحاسب لك، الله الذي يعلم ظاهرك وباطنك، وهو الذي خلقك وهو أعلم، هو أعلم بك من نفسك، وهو الذي سيحاسبك. إن إلينا إيابهم. ف ثم إن علينا حسابهم. مهما شرقوا ومهما غربوا ومهما ذهبوا هنا وهناك، المرجع إلى الله. قال إن إلينا إيابهم، مرجعهم إلينا، شرقوا أو غربوا، ذهبوا يمنى أو يسرى، مرجعهم إلينا. ثم قال ثم إن علينا حسابهم، وحسابهم علينا، الله سبحانه هو المحاسب، هو الحسيب، هو الرقيب، هو الشهيد، وهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. واعمل لله كأنك تراه. متى صار العبد كذلك يعمل لله كأنه يراه؟ انتفى عنه الرياء والسمعة والشرك، وأن يريد بعمله أي مقصد من مقاصد الدنيا، لأنه يعامل الله. وأيضا صار مجتنبا لما حرم الله، لأنه يعلم أن الله يراه فيجتنب الحرام، الخمر والربا والزنا واللواط والاستمناء وجميع المحرمات، لأنه أيقن أن الله مطلع عليه. واعمل لله كأنك تراه. هذا الحديث إذا طبقه الناس انتهت المشاكل، كل أحد يراقب الله، انتهت الفتن، الكذب، لف، دوران، ظلم، الاغتصاب، حرمات، صار كل أحد يراقب الله سبحانه وتعالى. واعمل لله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى. الله أكبر. تصور يا عبد الله، صور الرسول عليه الصلاة والسلام يوصيك بهذه الوصية، كيف يكون لهذه الوصية من قيمة؟ تقول رسول الله أوصاني بهذه الوصية، واعدد نفسك في الموتى. في الموتى ليس في أعمال الخير، لا، أعمال الخير أنت إن شاء الله من الأحياء، في أعمال الخير أنت من الأحياء وأنت من اليقظين. يقظ نبيل، نبيه، ذكي، عمل خيرية. لكن الشر والفتن والمصائب، اعدد نفسك من الموتى. متى جاء الشر تذكر الموت. جاءت البدعة، جاءت المعصية، جاءت الفتن، جاءت المشاكل، جاءت اتباع الهوى، جاء الظلم للناس وأخذ الأموال وأخذ الممتلكات والافتراءات عليهم والكذب وتزوير السجلات والأيمان الفاجرة وشهادة الزور. يقول لك اعدد نفسك للموت، هذا يردعك. لكن في أعمال الخير لا، في أعمال الخير كن نشيطا مجتهدا فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان في عمل تنفق على أهلك، هذا عمل خير، تنفق، تشتغل لتنفق على أهلك، على أولادك وعلى والديك، تعفهم عن المسألة، هذا عمل صالح. أنت ما لم تعمل من أجل المباهاة، والتفاخر، إنما تعفهم وتسد حاجتهم، تسد حاجتهم في المأكل، في المشرب، في الملبس، في المسكن، في العلاج. هذا إذا احتسبته فأجر عند الله عظيم، لكن بما أحل الله لك، تعمل بما أحل الله لك فيما يوافق الشرع، وتؤدي الواجبات التي افترضها الله عليك من صلاة وزكاة وصيام وحج وطلب علم ودعوة إلى الله وصلة رحم إلى غير ذلك، وتبتعد عما حرم الله عليك. فما كان من أعمال الخير لا تعد نفسك فيه في الموتى، أنت محتاج للعمل الصالح، أنت محتاج لما يقربك إلى الله، تصلي بنشاط وتصوم بنشاط وتحج وتعتمر بنشاط وتطلب العلم بنشاط، تدعو إلى الله بنشاط، تصل أرحامك، تبر والديك، تحسن إلى جيرانك بنشاط، أعمال صالحة تفرح بها، تنشط في أدائها. لكن كما سمعت، إذا جاء الشر، إذا جاءت الفتن، واعدد نفسك في الموتى، لا تشارك في الشر، انتبه، إن شاركت رجع وبال ذلك عليك، فعند الشر تذكر الموت ليكون معينا لك على ترك الشر، ترك البدع، ترك المعاصي، ترك اتباع الشيطان واتباع الهوى، ترك التعاون على الإثم والعدوان. تذكر الموت، أنك ستموت، واعدد نفسك في الموتى، نسأل الله ثبات. واذكر الله عند كل حجر وشجر، الله أكبر، عند كل حجر وشجر. كم في الدنيا من أحجار وكم من أشجار يحثك على الإكثار من ذكر الله، عند كل حجر وشجر، معناه استكثر وهو لك، وهو لك. هذا من الأعمال الصالحة، الحجر يشهد لك والشجر يشهد لك، أحمد ربك، يأتي يوم القيامة شهود لك أنك ذكرت الله في هذا الوادي في طوله وعرضه، في طريقك وأنت ماشي، ماشي أو راكب، وأنك ذكرت الله في هذا الجبل صاعد أو هابط، وأنك ذكرت الله في تلك الهضاب والتلال والشعاب، وفي طريقك في المدن وفي القرى تذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، سبحان الله، الذكر الشرعي وليس المبتدع، لأنها قاعدة نمشي عليها، أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة، وأن العبادة الأصل فيها المنع والتوقف إلا بنص، وأن العمل إذا كان محدثا كان ردا على صاحبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود. الذكر يكون ذكر شرعي، عمل صالح، لأن العمل لا يكون صالحا إلا بهذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة. متى فقد المتابعة ما صار صالحا، صار فاسدا خبيثا منتنا وبالا على صاحبه، لأنه بدعة في الدين. وهكذا متى كان غير خالص لله ما كان صالحا. فهذه الوصايا من الرسول عليه الصلاة والسلام هي لك، إذا عملت بها أنت المستفيد. واذكر الله عند كل حجر وشجر. وانظر أيضا إلى بعض الناس كم يتكلمون بكلام الدنيا، نسأل الله العافية والسلام، لا يفتر ولا يكل ولا يكل ولا يمل ولا يسأم بالكلام الذي ما فيه فائدة. وأحيانا يكون كلام من الكبائر، ما هو من الصغائر، من كبائر الذنوب ومن صغائر الذنوب، وكلام لا ينفع، ويثقل عليه أن يذكر الله، نسأل الله ثبات. هذه من الشقاوة ومن الخذلان ومن عدم التوفيق، لسانه مثل المسجل حتى وقت الأكل يأكل ويتكلم. يا ليت بخير، بخير بذكر. تعجب من بعضهم تقول: أعوذ بالله، إيش عنده من تجلد للكلام، لا يتعب حلقه ولا لسانه ولا بدنه ولا شيء. لكن أنت جزاك الله خير، كن مثله إنما في الخير. خليك هكذا، كثير الذكر، كثير الطاعة، الخير، العلم، الدعوة، التعليم، التحفيظ، النصائح، التوجيه، كله بحق وفي حدود الكتاب والسنة، في حدود ما ينفع ولا يضر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، لأولي الألباب، لأصحاب العقول. من هم هؤلاء أصحاب العقول؟ قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وانظروا إلى بدعة التصوف كيف خدعهم الشيطان، خدعهم أنه يذكر الله، يتجمعون بالذكر الجماعي ويذكرون الله قائمين وراكعين. بعض الطرق الصوفية هكذا تمشي، يصطفون مثل الصلاة، صف مقابل صف، وأذكار قائم وراكع، قائم وراكع. هذه من البدع، هيئة أحدثوها. والمراد بالآية قياما وقعودا وعلى جنوبهم أن القيام حصل لهم بدون تقصد، والقعود كذلك، وعلى جنوبهم كذلك، بحسب حالهم. كان قائما ذكر الله، قعد ذكر الله. أما أنه يتقصد يقوم ويقعد ويقوم ويقعد، هذا غير مطلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلم بكتاب الله منا، ما فعل هذا؟ تطبيقه تفسير للقرآن، إنما يكون بحسب حالك. إذا أنت قائم اذكر الله، وإذا أنت قاعد كذلك، وإذا أنت مضطجع اذكر ربك، لا تغفل عن ذكر الله. وذكر الله يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بتذكر الأحكام الشرعية، الوعد والوعيد والأسماء والصفات، كل هذا ذكر الله عز وجل. إنسان يأتي بفوائد ونصائح، هذا يذكر الله. إنسان يعلم الناس الفقه ويعلمهم الدين، هذا ذكر الله عز وجل. والقرآن ذكر، والدعاء ذكر، والاستغفار ذكر، ومن ذكر الله خاليا ذكره ففاضت عيناه. قد يكون ما تلفظ لسانه، ذكر الله بقلبه ففاضت عيناه بالدموع. ذكر الله باب واسع لا يختص باللسان، اللسان جزء من ذلك. فالله يكون على بالك، الله على بالك خوفا ورجاء وتوكلا واعتصاما ومحبة وولاء وقبولا لأحكامه وتشريعاته، وحبا لأوليائه وأصفيائه من الملائكة والأنبياء والمرسلين والصالحين. هذا كله ذكر الله سبحانه وتعالى، بدلا من أن تذكر الدنيا والقيل والقال والباطل، اذكر الله سبحانه وتعالى. واذكر الله عند كل حجر وشجر. وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. هو لا يأمرك بفعل السيئة، ما قال أعمال السيئة، هذا ما يجوز، لكن أنت بشر، أنت ما أنت معصوم ولا أنت ملك. فإذا حصل منك أنك فعلت سيئة بلسانك أو بجوارحك، حصل هذا، يقول اعمل بجنبها حسنة. السيئة السرية الحسنة مثلها، والسيئة العلانية الحسنة مثلها، السر بالسر والعلانية بالعلانية. ومتى كان هذا من الشخص لو حصل منه زلة أتبعها بحسنة، قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. كلما عمل سيئة أتبعها بحسنة. مثلا رفع صوته على أبيه، أو قال له اسكت، أو قال لأمه اسكتي، هذه سيئة. ثم ندم، استغفر، أو توضأ وصلى ركعتين، أو تصدق بصدقة، ما شاء الله، هذا إنسان موفق، شعر بالمعصية وشعر بالزلة، خاصم أخاه المسلم وأغلظ عليه في غير موضعه. إنه أحيانا قد يكون في موضعه إذا شد عليه في صالحه، لكن عرف أنه تجاوز بكلمة، بكلمتين، بثلاث. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. قال أتبعها بحسنة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هناك ناس يأتون بالسيئات تلو السيئات ولا يبالون. هؤلاء على خطر عظيم. سيأتي يوم القيامة وإذا بسجل أعمالهم ممتلئ بالسيئات ما في حسنات، وإذا بالسيئات تفني الحسنات. الآية إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن باقي معك الحديث، حديث أبي هريرة عند مسلم، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار. ففيه أن السيئات تفني الحسنات، والجمع واضح بين الآية والحديث. فإذا كانت الحسنات كثيرة أكثر من السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات لأن الحسنات أكثر. لكن إذا كان العكس، السيئات أكثر والحسنات أقل، يكون العكس، إن السيئات يذهبن الحسنات، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم، حديث المفلس، لما سأل الرسول الصحابة رضي الله عنهم: أتدرون من المفلس؟ هو هذا، يأتي بحسنات كأمثال الجبال، ولكن هناك تبعات وهناك حقوق عليه وهناك مطالبون، وحقوقهم أكثر كثيرة، ولهذا قيل له مفلس. لما قيل له مفلس لماذا؟ لأنه كان عنده حسنات كالجبال فأفلس. أما لو كان هو من البداية ما عنده حسنات، هذا ما يقال له مفلس. إنسان فقير معروف بين الناس بأنه فقير، ما يقال أفلس. ما يقال أفلس إلا إذا كان غنيا وكان يقالب التجارة، عرف بين الناس بالغنى والتجارة، بيع والشراء والاستيراد، ثم بعد فترة أفلس، تحمل ديون وانتهى كل ما عنده، هذا يقال له أفلس. أما الفقير من أصله ما يقال مفلس، يقال هذا فقير. فهذا أفلس لأنه كان عنده حسنات كأمثال الجبال، لكن يأتي وقد ضرب هذا ولطم هذا وشتم هذا وسب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، حتى وإن كان ما قتله ضرب وسال الدم، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم. حسنات انتهت وما يزال عليه حقوق، قال أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار، يرمى في النار. أسأل الله العافية والسلام. فيا عبد الله احفظ هذا الحديث بارك الله فيك، وعرف معناه وانشره بين الناس، حتى تكون من ضمن من نشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وممن حفظها وعمل بها، وعسى الله أن ينفعك به. هذه الست الجمل إذا جعلتها نصب عينيك فعسى الله أن ينفعك بها، تكون عابدا وتكون موحدا ومخلصا وتكون محسنا ومراقبا لله سبحانه وتعالى، وعند الشر تعود نفسك في الموتى عند الشر، عند الفتن، عند المحن، عند المصائب، عود نفسك في الموتى. أما عند الخير عود نفسك في الأحياء، في الخير، في العباد، في الصالحين، في المؤمنين، في المتقين، في المجتهدين، في طلب العلم، في الدعوة إلى الله. واذكر ربك عند كل حجر وشجر، الله أكبر. بيتك فيه الحجارة، وقد يكون عند الباب الأشجار، وفي طريقك الأشجار، اذكر الله. الذكر الشرعي، وابتعد عن المعاصي. لكن إذا زل لسانك أو قلمك أو يدك أو رجلك أتبعها بحسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، تمحها، تمحى تلك. وإذا طولت بها فعندك رصيد يوم القيامة، الحساب يكون على الحسنات والسيئات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأنت محتاج للحسنات. ثم أيضا أنت الآن في الدنيا عندك نعم كثيرة أنعم الله بها عليك، وفي جسمك 360 مفصلا، 360، الله أكبر، مفصل، عاملة، متحركة، معينة، مساعدة، في اليدين، في الرجلين، في الرقبة، في الظهر، في كل جسمك 360. يصبح على كل مفصل من هذه المفاصل في كل يوم صدقة. شكرا لله الذي من عليك بهذا العضو وبهذا المفصل، كل يوم 360. بعض الناس ما يقدر يفي بهذا المطلوب يوميا 360 إلا من رحم الله. فمعناه أنت أيضا عليك حقوق، عندك نعم كثيرة دينية ودنيوية، وأنت مطالب بالقيام بشكرها. فإذا كنت مقصرا معناه أنك تجمع على نفسك حقوق، حقوق لله سبحانه وتعالى وحقوق لخلقه. فحسناتك إذا كانت يسيرة لا تفي بهذه الحقوق. قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. إلى أن قال: ويجزو من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ما كل الناس يصلون الضحى إلا من رحم الله. ركعتان في الضحى تقومان مقام 360 صدقة. فهل أنت محافظ على صلاة الضحى؟ إلا من رحم الله. فالله الله يا عبد الله، هذه المجالس لعل الله أن ينفعك بها. لا تدخل بها على نفسك، واحتسبها عند الله. وحيث كنت في أي قرية في أي مدينة تسمع بموعظة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخل على نفسك. فعسى الله أن يوفقك بكلمة تسمعها. الدنيا جذابة، الدنيا جذابة، وجلساء السوء كذلك، والهوى والشيطان أعداء كثر عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك، فتن كثيرة عظيمة. فما لك إلا الله. ثم مثل هذه المجالس التي تزيد في إيمانك وتزيد في علمك وفي عملك الصالح أيضا مع الابتعاد عن جلساء السوء، مع الابتعاد عن جلساء السوء. انظروا إلى قوم نوح نسأل الله العافية والسلامة، وإلى صبر نوح عليه السلام، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله وهم يستهزئون به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جلساء سوء، جلساء سوء تجمعوا يعين بعضهم بعضا ويشجع بعضهم بعضا، الخير ما قبلوه والشر قبلوه وهو صابر، وهم يستهزئون به وهو صابر، ويسخرون منه وهو صابر، وفي الأخير عرفتم ما أصابهم أو ما أصاب آخرهم، الذين قد ماتوا ماتوا إلى جهنم. وكان يوصي بعضهم بعض أن لا يتبعوا، وصية باطلة، لكن هكذا جلساء السوء عبوهم. آخر شيء جاءهم الغرق العام الذي عم الأرض بأكملها، وهم ينظرون وعلى أن الجبال سينجون منها فيها ما نجوا، أغرقهم الله أجمعين إلا من آمن مع نوح عليه السلام في السفينة، الله نجاهم. جاءهم الغرق العام، غضب الله عليهم، سخط الله عليهم، ومن الغرق إلى الحرق، من الغرق بالماء إلى الحرق بالنار، ليل ونهار أبد الآبدين، لأن الحجة قامت عليهم، فقامها نوح عليه السلام نبي الله ورسول الله، هو أول رسول إلى أهل الأرض، فقامها، لكنهم ما قبلوها، ظنوا أن المسألة مهزلة كما يفعل بعض الناس الآن، ينصح بالصلاة، ينصح بالدين، يسخر ويضحك ويستهزئ، وسيندم إذا لم يقبل النصيحة والحق، سيندم إما عاجلا في الدنيا إن هداه الله، وإما آجلا بعد الموت في الوقت الذي لا ينفع فيه الندم بعد الموت. فنتواصى جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى، والتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الله التوفيق لي ولكم ولجميع المسلمين، وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.